بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله وحده، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. وأمامنا اليوم وجه جديد غير الذي سبق لنا ذكره من وجوه. هذا الوجه يتعلق بالسلوك الاجتماعي في القرآن الكريم، وهذا العلم من أخطر العلوم، بل هذا الأباب من أخطر الأبواب في حياة العباد. أقول السلوك الاجتماعي، سلوكيات الناس فيما بينهم، هذا الجانب الخطير اهتم به القرآن الكريم من أول ما نزل، مع أن الأحكام تأخر نزولها، فلم تنزل آيات الأحكام إلا بعد الهجرة في المدينة، بل جعل من علامات القرآن المدني ذكر الأحكام فيه. السلوك الاجتماعي نزلت آياته في مكة مع بدء الوحي، فحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى كل الشرائع المتعلقة بالمعاملات، ولذا أخر نزولها وتقدم نزول آيات السلوك الاجتماعي. ونجد هذا في السور المكية بالتفصيل، فالوصايا العشر التي وردت في سورة الأنعام وسورة الأنعام مكية كلها جاءت في هذا الباب. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم دخل على السلوك الاجتماعي، قال: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به، إلى آخر الآيات. كل هذه الوصايا جاءت في سورة مكية وليست مدنية، ومثلها أيضا الوصايا المتعلقة بالسلوك الاجتماعي جاءت في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واستمرت الآيات في ذكر السلوك الاجتماعي بشيء من التفصيل، وكل هذه الوصايا في السور المكية. بل المتتبع للسنة والسيرة يعجب، ففي السنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مرهون بهذه الأخلاقات الاجتماعية، بل بني عليها، بل لا يكاد الإيمان يخرج عنها. كلمة يردها العامة يقول لك الإسلام سلوك وأخلاق، هي حقيقة. الإيمان أمر باطن لا يراه الناس، ولكن الدال عليه سلوكك الاجتماعي، أخلاقك. هذا هو الجانب اللي يظهر، الذي يظهر للعباد فيميز من خلاله بين المؤمن والعاصي أو بين المؤمن والكافر. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل الحب بالناس مصدر الإيمان، وقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا دل على أن انتفاء الحب بين الناس انتفاء لأصل الإيمان. بل صرح القرآن بهذا في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال أهل اللغة: وإنما للحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. يبقى إذا انتفى الحب انتفت الأخوة، انتفى أصل الإيمان من أساس. وجاءت النصوص تعد هذا، ففي الحديث أيضا الثابت قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عراه، أقواها وأمتنها، بل كاد يحصر الإيمان في السلوك الاجتماعي حين قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذا حصر عرى الإيمان كلها في السلوك الاجتماعي. هذا الجانب الخطير هو أخطر باب تفوقت به أمة المسلمين على الأمم، أخطر باب جعل من هذه الأمة أمرا مبهرا لا يراه أحد إلا واهتز فؤاده من عظمة هذا الدين. بل أمم بأكملها آمنت بربها بسبب هذه السلوكيات. في كثير من بلاد المسلمين لم يدخلها للمسلمين جيش، كأندونيسيا مثلا على سبيل المثال الحصر. أندونيسيا أكبر حاضرة إسلامية، تعداد المسلمين في أندونيسيا أضعاف مصر، عددنا كام؟ 90 مليون. عدد أندونيسيا كام؟ فاق 200 مليون. هذه الحاضرة بأكملها لم يدخلها من مسلم الجيش، لكنها فتحت بالسلوك الاجتماعي لتجار المسلمين فقط. هذا موضع التأسي، موضع القدوة، رب العباد ساق فيه من الأداب ومن الأخلاق ما يكفي. لو التزمه أهل الإسلام لصاروا للعالمين أئمة وقادة، بل قدوة للقاسي والداني. وهذا الجانب الخطير الذي منه تميزت الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لسواد عيوننا أبدا، بالسلوك الاجتماعي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذا السلوك استحقت الأمة الإمامة، القيادة، الخيرية. وهذا الجانب الخطير للأسف الشديد صار الآن مغيب بشكل عجيب عن كثير من المسلمين في واقعهم. أنا أشق هذه المعاني لأن هذا الجانب أمر مذهل. النبي أشربه للصحابة مع الإيمان، فهو والإيمان أصلان أو وجهان لعملة واحدة لا فرق بينهما. لا إيمان بغير سلوك اجتماعي ولا سلوك اجتماعي يستقيم بغير إيمان، فكلاهما وجهان لعملة واحدة لأصل واحد. بل عجبت لما تتبعت السيرة متى نزلت تشريعات السلوك الاجتماعي والأخلاق؟ من أول يوم نزل الوحي، أول ما نزل كلكم تحفظونه، اقرأ مش كذا ليه؟ طيب اقرأ أمرين، ما المراد منهما؟ تحصيل الإيمان. اقرأ الأولى ظنها النبي قراءة في كتاب، فجاءه البيان من ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهي قراءة مخصوصة ليست في كتب مسطورة بل في كون الله المنظور، باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم الله في مخلوقات الله ما يرتقي بإيمانك لمعرفة جلال الله وجمال الله وكمال الله. وهذا مصدر العلم الأول، ومنه نشأت في أمة المسلمين كل العلوم المادية، فمن النظر في الكون نشأ في الأمة علم الفلك، علم الجيولوجيا، علم الكيمياء، علم الأحياء، علم الرياضيات، علم الجبر، علم الطب، إلى آخر هذه العلوم. من شاءها اقرأ الأولى، هذا أول أمر أوجبه الرب على هذه الأمة قبل الصلاة وقبل الصيام. في نزاع أن هذا أول أمر نزل، في أمر عليه سبق، صح معايا يا أخوانا؟ فاقرأ الأولى تحصيل العلم الرباني من كون الله المنظور، ثم تأتي اقرأ الثانية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإن قرأت في كون الله المنظور فقرأ في كتاب الله المسطور، حتى قال أهل العلم فالكون قرآن ناطق والقرآن الكون قرآن ظاهر والقرآن كون ناطق. القرآن دعانا للنظر فيما وقع عليه منا النظر، لكن ليس مجرد نظر عارض بل نظر متدبر، نظر متفحص، نظر للوصول للحق الذي أراده الله لنا من النظر، وأراده لنا من خلق ما خلق. جاءت الأمر في القرآن مفتوحة في النظر في كون الله المنظور وفي النظر في أفواف في كل ما خلق. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي شيء خلق، لو نظرت فيه لرأيت جلال الله وجمال الله وكمال الله فيه يقينا. بعد هذين الأمرين اقرأ دخل على السلوك الاجتماعي، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فبين أن مصدر الطغيان تجاوز الحد في أي أمر مصدره الأول الضعف في السلوك الاجتماعي، أن رآه استغنى. إذا رأى العبد من نفسه مستغنى عن ربه فكيف يتخلق بما يرضيه من أخلاق، وكيف يتأدب بما شرع له من أداب؟ فجعل سر الطغيان والسبب الرئيس في العصيان أن رآه استغنى،
اللي محتاج لله لو كان من أكثر خلق الله لتقرب إلى الله. لذلك رب العباد ضرب لنا مثال بأكثر خلق، لو كان في البحر وهاج عليه اليم أين يذهب؟ قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، من كنتم دي؟ لم يخصص مؤمن وكافر، حتى إذا كنتم في البحر في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم. ليه قلت أيقنوا؟ ظن لها حالات، إن جاء بعدها أن المشددة عنت اليقين، إن جاء بعدها أن المشددة عنت اليقين، وإن جاء بعدها أن المخففة عنت غلبة الظن. وظنوا أنهم، المشددة هي وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، عملوا إيه؟ الكفرة. إيه والله، دعوا الله مخلصين له الدين، إخلاص عالي جد لكنه حال الضائق، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إذا ندرك هذا الاضطرار حامل للإنسان يقينا على اللجوء إلى الله عز وجل، لكن لو رأى أنه مستغني عن وحي الله كله سيستغني، بل سينقطع من خوفه من ربه وينقطع رجاؤه في ربه، فلا يرجو ما عنده ولا يخشى بأسه. وإذا فقد الخوف والرجاء فلا أمل في رقيه أو تغيره. هذه أصول لابد أن تعلم. السلوك الاجتماعي إخوان رب العباد ساقة نتعلم هذا، ومنها هنا جاءت الأوامر من الله مبكرة جدا في صناعة المسلمين من أول لحظة، من أول لحظة بعد الأمر بالبحث عما يعين القلب على اليقين بالرب، جاء الأمر بعده مباشرة بالسمو الأخلاقي والسمو بالسلوك الاجتماعي والبعد عن مفسداته ومنغصاته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومنها هنا لما نستعرض السيرة نذهل من أول لحظة، والنبي يعلم الناس أصول الإيمان يعلمهم معه السلوك الاجتماعي. أخذت أبحث متى بدأ ذلك، فوجدته من أول لحظة دعا النبي فيها الناس لرب الناس. كان من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري، كان رابع من أسلم، حتى كان يقول عن نفسه رضي الله عنه كنت يوما ربع الإسلام، يعني أنا لوحدي كنت ربع عدد المسلمين، كنت يوما ربع الإسلام. أبو ذر ليس من قريش ولا من مكة، فكيف كان رابع من أسلم والدعوة لا تزال سرية السرية، وكل من أسلم قبله ألصق الناس برسول الله، زوجته وابن عمه الذي ربى في بيته وصفوته خلانه سيدة خديجة وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، دول اللي سبقوا سيدنا أبو ذر، ثلاثة كلهم في بيت النبوة. كيف جاء أبو بكر أبو ذر مبكرا بهذا الشكل العجيب؟ أبو بكر نفسه أبو ذر نفسه حدثنا يقول من كثرة ما سمعت من رهبان الشام عن نبي هذا الزمان وأنه ولد بمكة وأن هذا أوان ظهوره ونزول الوحي عليه، فكنت جالس في قبيلتي في غفار أنتظر خبرا، قاعد منتظر يسمع خبر أن النبي خلاص بعث، فواحد جالس مهيأ للبعثة قبل البعثة، قال فما إن جاء وفد في رحلة الشام، رحلة الشتاء، رحلة الشتاء، حتى سألتهم أما ادعى أحدا النبوة في مكة؟ قالوا رجلا يزعم ذلك. قلت ما اسمه؟ قالوا محمد. ولسه الخبر سري ولم يؤمر النبي بالصدع بالدعوة، لم ينزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر. الدعوة استمرت سرية 3 سنوات. فلما سمع أبو ذر الخبر قال فأرسلت أخي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وعاد فأخبرني، فلما جاء سألته قلت إلى ما يدعوه؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، أصل التوحيد. واسمع البقية، قال وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار، وأخذ يعدد أخلاقيات الإسلام والسلوك الاجتماعي كل في الإسلام. خلي بالنا هذا من أول ما نزل، بل أول من دعا، فدعاه لأصل الإيمان وللسلوك الاجتماعي والأخلاق. هذا الجانب الخطير، بل الخطير جدا، غيب عن واقعنا. كثير من المسلمين آمن بلسانه ولم يقر الإيمان في قلبه ولم يتحرك بالإيمان جوارحه، لم تتحرك بالإيمان جوارحه، فلم يرى عليه أثر هذا الإيمان في سلوك الاجتماع بين أنام. هذا الجانب الخطير، لأننا ربينا تربية خاطئة. كثير منا أسلم على كبر أو التزم بعد عصيان وكفى أنه صلى وصام، مش كده ليه؟ والحمد لله، ولك الحمد لله أنا مسلم بصلي وأصوم مع مشيخ ما شاء الله، هو ده غاية الإسلام؟ تتعامل معه في الدينار والدنهم لا ترى منه لا إيمان ولا إسلام. وصلت؟ وهذه فضيحة الأمة، بل أقول كارثة الأمة. الكل الآن يئن من الكل، بلد مسلم كمصر من الله علينا بالثورة التي قامت بترتيب ومحض منا من الحكيم بلا اختيار منا، والمتتبع للأحداث يرى هذا يقينا، كلها أمور تجري بلا ترتيب من البشر، لكنها بتقدير عجيب من رب البشر. ومن الله علينا برئيس مسلم، ما كنا قبل 2 عامين نحلم، هقولها بس، بواحد على 1,000,000 من نراه الآن، ولا كان أخطر لنا ببال، لا في اليقظة ولا في المنام. يعني سبتمبر قبل الماضي كنا فين؟ أو أكتوبر قبل الماضي عام 2009 و2010 كنا في الهم والغم والشر المستطير، مهددين مفزعين مروعين غير آمنين، لا في بيوتنا ولا في مساجدنا ولا على أنفسنا، أليس كذلك؟ هل كانت هذه الأمور تخطر لنا ببال؟ يمن الله علينا بهذه المنة، ثم توضع على الواقع أو على المحك فلا ترى لها أهل، منا عالية من رب كريم لأناس ليس لها بأهل. فين الإسلام بقى؟ بدأنا نفتضح، أخلاقياتنا تفتضح العامة والخاصة، تجد الناس أهل الدين المصلين مجرد أن عاشوا نعمة رب العالمين اللي استغنى عن الدين، اللي خلاص هم الملاليم، كله عايز يعيش وعايز ياكل وعايز يكسب بالحلال، لا حق. تسمع كلام عجيب، طب اشتغل وانجز وخذ زيادة، لا لا حق الزيادة، البلد بلدنا والخير خيرنا، وكل واحد عامل مظاهر وتقرب منه ويصلحنا. ائتلاف شباب الثورة، سواه صورة الثورة وضيعوا منة الله على الأمة، واقع عجيب. صار الكل لا يبحث عن سلوك يرضي الرب بل عن سلوك يشبع البطن، حلالا كان أم حراما، بحق أو بعدوان، المهم نعيش. طب ما الكلام ده على حساب غيرك، المهم نعيش. وهتظاهر وقاتل لغاية ما تديني بالعافية، يبقى ده كسب حلال. مين اللي صوته عالي ياخد حق اللي صوته واطي، يبقى حلال. لك حق يا عم شيخ، من أعطاك هذا الحق؟ اشتغل انتج انجز، فرصة جاءت تلص للناس وحش، طب ولماذا لا تكون أنت قدوة وأسوة؟ لماذا لا توجه الناس؟ لماذا لا تنصح الناس؟ أليست هذه السلوكات كلها من صميم السلوك الاجتماعي الذي نزل الوحي في أول ما نزل بها؟ التناصح، التوادد، نصرة المظلوم، نصرة الظالم بمنعه من ظلمه، كم واحد منا يفعل ذلك؟ أمر مؤلم. الصحابة لما عاشوا حياتهم الأولى مع هذا السلوك الاجتماعي ما أثرت الظروف فيهم، عاشوا أحلك الظروف في الفترة المكية، دعوة سرية وكتمان 3 سنوات، أفصحوا صدعوا، فرض عليهم حصار وسجن 3 سنوات أخرى. النبي وأصحابه حوصلوا في شاب أبو طالب، منعوا من العمل من السعي من التجارة من الكسب من الاتصال بالعباد من الخروج خارج الشعب حتى يموتوا فيه جوعا، فما كانش السجن عادي، ده كان سجن قاسي جدا، ومع ذلك ما فيش واحد من الصحابة نظر لمال أخيه ولك حق أعيش، حق أولادي ومرات. أنا بضرب أمثلة للسلوك الاجتماعي مع سلفنا، كيف أن الفقر والجوع والنكال والسجن والتضييق كل ذلك ما حملهم لحظة أن يستحلوا حراما أبدا، بل كان الرجل منهم لا يملك إلا القليل، فإن رأى المعدوم من إخوانه اقتسم القليل معه. بهذه الأخلاق استحقت الأمة النصرة، واستحقت الأمة الإمامة، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال في أخرى: قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اختيار في منتهى الوضوح وفي منتهى الاستحقاق وفي منتهى الأهلية. فهل واقعنا يشهد أن جانب السلوك الاجتماعي له حظ في واقعنا؟ أمر مؤلم ومؤلم جدا، هذا جانب خطير يا إخواني، بل هذا أحد وجوه الأساس في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يربيه ربه على ذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الغلابة المساكين، الفقراء المعدمين، وهو شاهد المرسلين وإمام البشرية. بس لا ولا تعد، مش تبعد نظرك، ما يغيبش عنه السلوك الاجتماعي في نظرة العين، في اعتقاد القلب، في حركة الجوارح. واصبر نفسك، النفس هي موضع النفرة من حياة الفقر والضعف والذل والهوى، مالش واصبر قلبك. اختاروا الألفاظ يا اخوانا، الدقة المتناهية في الألفاظ. واصبر نفسك مع من؟ مع المحاويج اللي مش لاقين حاجة أبدا غير دعاء رب الأرباب. وزاك شوف الكناية جاءت عن ايه؟ مع الذين يدعون ربه. لا إله إلا الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أوقات عدم السعي أو وقت السعي، ملهي في سعي أي حاجة تيجي خير وبركة، لكن في غير وقت السعي هم الكسب يقتله، فوقت الهم الغداة والعشي. انظروا، شوف إراء الجانب العاطفي، الجانب القلبي، الجانب النفسي، الجانب الروحي، الجانب الفطري في كل لفظ قيل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ومع هذا العوز الشديد ومع هذا الاحتياج الشديد إيمانهم لم يتزعزع. إذا يريدون وجهه، القلوب لم تتغير، الهمة والعزيمة والإرادة أعمال قلبي آخرها الإرادة. فإذا ذكر الإرادة دل ذكرها على صحة الهم والعزيمة. يريدون وجهه يعني انعقد همهم في رضاه، وتم عزمهم في رضاه، واستقامت إرادتهم في رضاه. يريدون وجهه النوعية دي الفقيرة المسكينة لكنها بحبل الله معتصمة ولمرضات الله ساعية، انفرد فيها نغفل عنها نصرف بصرنا لحظة عنها؟ لذا التعبير الدقيق ولا تعد عيناك عنهم. يا الله اوعى تخطيهم لغيرهم ولا تلتفت لغيرهم ولا تنظر لغيرهم. والنظر من الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، نظر رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. نظر الرحمة عبادة وسلوك اجتماعي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أبويه بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال يا رسول الله: وإن نظر إليه في اليوم 100 مرة؟ قال: والله أطيب وأعظم. إيه ده؟ لذلك أهل العلم قالوا العدل بين النساء حتى في النظرة. ما ينفعش أنظر لوحدة بعين الرحمة والابتسامة والاستبشار، والثانية بعين الغضب والحنق والمكر والدهاء. دي نظرة ودي نظرة. الأولى تدخل السرور والثانية تدمر القلوب. هل يستويان مثلا؟ النظرة، اللمسة، الجنسة. لما يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم معه طفل وطفلة فيجلس الطفل على حجره والطفل بجواره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ما عدلت بينهما، ما عدلت في القعدة؟ في القعدة. ايوه يا اخوانا، في اللفظة. لما دخل علي بن ابي طالب وخصم له يهودي على عمر يحتكمان اليه فامرهما بالجلوس، قال: اجلس يا ابا الحسن واجلس يا فلان. فسمى الرجل باسمه وكنى عليا بكنيته، فغضب علي غضبا شديدا. سمع عمر البينة وحكم لليهودي على علي. فلما فرغ من حكمه قال: أغضبك حكم علي؟ قال: بل أغضبني جورك على اليهودية أمير المؤمنين، مش علي. من حكم عليه يقول له: أغضبني جورك على اليهودية أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: حين قدمنا عليك فأمرتنا بالجلوس فناديت الرجل باسمه وناديتني بكنيتي، فهذا من جورك يا عمر، فهلا كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ ادور تعلموا الكلام ده فين؟ في كي جي 1 وكي جي 2 مدرسة أمريكية، ها؟ يا إخواننا نفطن. بل كانت هذه الأمور بالنسبة لهم يعدون التقصير فيها من أعظم الجرائم التي يخشوا عقاب الله عليها. هذا سفيان بن عيينة إمام الحديث في عصره من أئمة التابع التابعين. سفيان شخصية عجيبة، أتم الله له حفظ القرآن وهو في 4 من عمره، عمره 4 سنوات ختم المصحف. اللي ختم مصحف عمره 4 سنوات كم يحصل من العلم؟ يقول عبد الله بن مبارك: لما مات سفيان لقد دفن اليوم ثلث الحديث. ده يحمل ثلث علم الحديث في الأمة كلها. سفيان حين وقف بعرفة يوم عرفة في حج، فلما حانت ساعة النفرة وخروج الناس من عرفة، يقول الروى إذا بسفيان يبكي نحيبا بكاء حتى يشمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل، وهو يضرع ويتذلل ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. يخشى أن يكون ذنبه سبب في حرمان الحجيج من مغفرة الرب في يوم وعد الكريم فيه بالمغفرة، بل قال فيه أو عنه صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفرية. يوم المغفرة الأعظم الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة لما رأى من مغفرة الله تعالى لذنوب عباد. من كثرة المغفرة إبليس يولول يقول يا ويلاه يا ثبراه كل ما صنعته مع ابن آدم ضاع يوم عرفة، بجاهد سنين وجلد كبير جلد الفاجر لإضلال الخلائق، فإن رأى مغفرة الخالق يملأ قلبه غيظة، فلا يرى في هذا اليوم أحقر منه ولا أدحر منه ولا أغيظ منه. ندرك سفيان يخشى أن جموع الحجيج التي تغفر ذنوبها يرد بسبب ذنبه. طب إيه ذنب سفيان اللي وصل هذه المرحلة؟ لم يكتشف إلا عند احتضاره لما حضرته المنية، دخل عليه أصحابه من أهل العلم قالوا أبشر يا سفيان لقد وليت القضاء، تنقض القضاء عن زرعة، قالوا لقد وليت القضاء دهرا، والله ما جرب عليك الناس أو أحد من الناس جورا في قضائك قط، ما فيش قضية ذل فيها جر فيها. سفيان فأفصح بذنبه وهو يبكي يقول أبكتني قضية واحدة في عمره كله، في عمره كله قضية واحدة التي أبكت. قال والله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي قلبي لأحد المتخاصمين شيء، أي من تكريم أو إهانة، من تعظيم أو احتقار، من نظرة بغضب أو نظرة برضا، ما فيش مرة دخل وقلبه متغير أي تغير ناحية أي خصم الخصمين. ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي قلبي لأحد المتخاصمين شيء إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ونصراني، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، رمز الأمة. قال مع أني لما سمعت البينة حكمت للنصراني على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق له، لكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي، على ميل قلبي قبل حكمي. احنا فين؟ في البطاطا والجلسين على البلاطة، عايشين في التوهان، وندعي الإيمان. كارثة كارثة. أين السلوك الاجتماعي فينا؟ هذه أمور حركت من القوم القلوب، سمت بالعباد إلى أعلى مراتب السمو الذي أراده لهم رب العباد، فصاروا بأخلاقهم ربانيين، ربانيين قلبا وقالبا، باطنا وظاهرا، إيمانا وسلوكا. هذه الربانية الحقيقية، هذه الربانية الحقيقية التي دعا إليها رب البرية. فقال تعالى: ما كان لبشر، أين كان موقعه ولو حتى نبي مرسل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ربانيين في أقوالكم، في أفعالكم، في اعتقاداتكم، في سلوكياتكم، في ظاهركم، في باطنكم، في نظراتكم، في همساتكم، في لمساتكم، في كلماتكم. أين الربانية؟ أين منهج رب البرية في كل ذلك؟ أين السلوك الاجتماعي؟ أقول هذا الأمر لأن الصحابة ربوا عليه. أبو ذر الرابع من أسلم ويصف لنا ذلك، بل يرينا رب العباد أثر ذلك عليه هو شخصيا، بعد أن أرسل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وأخبره الخبر، انطلق بنفسه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ فذكر له ما ذكر لأخيه: إلى عبادة الله وحده ونفذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار. واستمر الوصف، فلما فرغ النبي من حديثه قال: يا رسول الله، أبسط يمينك وأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. شهد كل عرف من الإسلام إيه؟ شهادة الحق وأصول الإيمان وأصول الأخلاق والسلوك الاجتماعي. عمل إيه؟ أخذ الكلام ده قال: الحمد لله تعلمنا الدين؟ أبدا. في لحظتها أنفس النبي لم يؤمر آنذاك بالجهر بالدعوة. أبو ذر بمجرد أن سمع الحق، شوف السلوك الاجتماعي يتلجلد في قلبه، إزاي نعلم هذا الحق ويحرم منه الخلق؟ فاعتقد أن هذا الأمر يقينا يضرب قبل أن ينزل له فيه حكم الرب بالصدع بالدعوة. استنبط هذا السلوك الاجتماعي بالفطرة بإيماني، فقال: يا رسول الله، أليس هذا الحق؟ قال: بلى. قال: والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. إيه ده؟ ده أنت لسه في ألف باء إسلام، لسه داخل وناطق الشهادتين، هتواجه قريش وأنت لوحدك؟ لله درك يا أبا ذر. يا رسول الله، لأسمعنه قريشا وإن كرهت. يسمع الواحد في السر صديقه حبيبه؟ أبدا. طاف حول البيت، أخذ يتتبع أوقات النهار، متى تتجمع قريش؟ لأنه ليس من أهل مكة، ده من قبيلة غفار، وغفار في شمال الجزيرة بعد عن مكة. ففوجئ بأن قريش نصبت على البيت 360 صنم. كم صنم؟ كل صنم جعلته إله، وكل إله له مولد. عندهم كم مولد؟ وعدد السنة كم يوم؟ يعني كل يوم مولد، دي طبيعة البشر يموتوا في الموالد ولك تطلع مولد سيدك البدوي على سيدك مش عارف الدسوقي, وتطلع من سيدك الدسوقي على سيدك القنائي, شغل موالد السنة كلها اللي هتتبعها. الى عندنا 360 مولد في السنة في مصر واحدة. أليس هذا فعل قريش ولا اختلف؟ بس بدل ما الأصنام في الكعبة وزعناهم. ثلاثمائة وستين مولد. المولد بيعملوا ايه؟ اللي بيحصل في المولد دلوقتي بالضبط, يشتغل الصبح ويأتوا وقت الأصيل من العصر إلى العشاء, يتجمع أهل مكة في الكعبة ويطلع إلى السامر يقف في وسطهم, وسط الحلقة والذكر والحضرة, شيخ ينشد. طب والباقي يسقف ويصفر تي تي أهلي. وصلت بنفس هذه الكيفية. لذا يصفها رب البرية فيقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. تصفيق صفير. وصلت. والمنشد قاعد, المنشد ده عبارة عن مجموعة الفن بتوعه, واحد يقول أناشيد وأغاني, واحد يقول شعر, واحد يقول نثر, خطيب. نفس النظام اللي بيحصل في المولد. طب خطبة, طب توشيح, مش كده ليه؟ انا بس بنوصف واقع موجود. وما اشبه اليوم بالبارحة. فنفس المولد سيدنا ابو ذر يعمل ايه؟ راح جاي في السامر في النص مكان المنشد والفرقة, واقف. طبعا الكل بينظر, وكل الجالسين في الكعبة موجهين أنظارهم إليه. فصرخ: يا معشر قريش, يا معشر قريش. فاعتقد القوم أنه نذير خطر سيقع عليهم فأنصتوا. قال: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني كل اللي انتوا فيه ده ايه؟ في الهجايص, باطل, ضال. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عايز تهد كل اللي احنا بنعمله ده, تلغي الموالد يا عم الشيخ, تلغي الموالد, كارثه. ابو ذر هيلغي الموالد وهيوحد الخالق. وحد يا مسلم. فاجتمع القوم علي. وخلي بالك بتوع الموالد دول, هقول لك ايه, بس يظهر لك والمسكنة والقعدة الطرية, اي حد يقرب من المولد يتحول لأسد, يعادي السنة وابو السنية كمان. وقد كان الكل انكب على ابي ذر يضربه بما شاء او بما يسر له. نزل في سيدنا ابو ذر ضرب, حتى جاء العباس بن عبد المطلب فعرفه فخلصه منهم وهو يقول: تقتلون رجلا من غفار فتقطع عليكم الصحاري والقفار, انتهتكم كلها التجارة, هتروح الشام, هتروح اليمن, دول ولاد ليل وشغالين في الصحراء وحياتهم في الصحراء, هتقتلوا منهم واحد هيقطع عليكم كل طرق التجارة, هتموت اقتصادية, والكافر لا يهمه إلا القرش, هو ده اللي يزله. أمريكا أول ما تحس إن القرش يقول لك إحنا معاك, بس المصالح تمشي, بس التجارة تمشي. وصلت. اليهود نفسهم على أتم الاستعداد يقبل القدم ويبدو الندم في سبيل مصالحهم المادية. لابد أن ندرك هذه المعاني. هؤلاء قوم انقطع أملهم في ربهم، فلم يبق لهم أمل إلا في دراهمهم، إلا في الريالات والدولارات والجنيهات وهيهات. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة. فلما علمت قريش بخطورة الموقف تركوا أبو ذر، تركوا أبو ذر. طب خلاص يقول أنا أديت اللي علي والحمد لله، أبدا. قال والله لأسمعنهم الحق وإن كرهوا. ثاني يوم في نفس التوقيت في نفس المعاد بس معمول الجديد، وجاء في السامر فتهللت وجوه قريش لما رأوا، قالوا ضربة الأمس أثرت فيه، فجاء اليوم يعلن توبته. كان بيعملها معنا في السيج، يمسك الأخ يدل على من، ها أنا تكتب توبة، حاضر يا فندم، حاضر يا باشا، يكتب توبة عن ايه؟ بخلص مش حصل لي تاني، انا بس هطلع وحمش جوا الحيط، مش حتى جنب الحيط، ها؟ اوعى تكونوا متائبين يلا، ها؟ صح صح معنا، لازم تائبين الى الله، لا تائبين عن دين الله. فانظر الكافر لا ينقطع أمله في ضلال المؤمن. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اللي ذكر هذا من؟ العزيز الحكيم بإخواننا، العليم بخبايا الصدور. أملهم لا ينقطع. يا سلام، فرحانين قوي. أبو ذر جاء يعلن توبته، قال معشر قريش أنصتوا، اعلموا انصتوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تبشي، نزلوا ضرب في تاب. وجاء العباس وخلصه بنفس الحج. طب ينصرف؟ ابدا. قال والله لأسمعنهم وان كرهوا. في اليوم الثالث في نفس التوقيت مع مولد جديد، ووقف في السامر، يا معشر قريش، قال له بس ضربة الأمس أثرت، سيتوب اليوم. أملهم انقطع. الكافر لا ينقطع أمله في ردة المؤمن، فكيف ينقطع أمل المؤمن في هداية الكافر؟ معاني ودروس أخلاقية وسلوك اجتماعي لابد أن يكون مستقر في صدور المسلمين. إن كان هذا جلد أهل الباطل في الدفاع عن باطلهم، فكيف يكون جلد المؤمن؟ أشد أشد. فوقف أبو ذر وردد نفس العبارة، يا معشر قريش اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فانهالوا عليه ضربا. وجاء العباس فخلصه، بلغ النبي الخبر فأرسل إلى أبي ذر، قال يا أبا ذر، علم أن طول ما هو قاعد في مكة مش هيبطل، خلاص الحق استقر في قلبه، كيف يكتمه؟ سيقوله وإن كان مرا. لكن النبي استنبط من هذا السلوك موهبة أبا ذر، فقال يا أبا ذر قل الحق وإن كان مرا. فنمى هذه الموهبة أبو ذر حتى قال النبي في حقه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. النبي أرسل إليه قال يا أبا ذر انطلق إلى قومك، فإن سمعت بظهور الدين فأقبل علينا، عيش في وسط قومك لغاية ما تسمع أن الدين ظهر ارجع إليه. طب يروح لقومه يسكت؟ ده يبقى سلوك مسلم عارف الحق، يكتمه على أحبابه، على أقاربه، على من يحب من الناس، على بشر أي إن كان. أبدا، هو ده السلوك الاجتماعي الذي ربي عليه أبا ذر من أول نفس. علمت الحق مطلوب إبلاغه لأكبر قدر من الخلق، مطلوب أن أنقذ به أكبر قدر من الخلق، من استطعت إليه سبيلا. فإذا بأبي ذر يجمع قومه قبيلة غفار كله فيدعوهم الإسلام، ويجمع أبناء عمهم قبيلة يسلم فيدعوهم الإسلام ويفاصلهم، فأسلم جلهم وبقي منهم بقية يملأ الخوف قلوبهم. قالوا يا أبا ذر لو أسلمنا جميعا معك لتخطفتنا قبائل العرب. شوف منشأ الخوف ايه. أبو ذر لم ييأس، لم يزل يدعوه حتى واجهوه بهذه الحقيقة ان الخوف وصلهم لمرحلة عجيبة. قال يا أبا ذر ألم يخبرك النبي محمد أنه إذا ظهر الإسلام أن تأتيه؟ قال بلى. قالوا إن ظهر الإسلام آمنا معك. إحنا مسلمين خلينا كاتمين إسلامنا، بس خلينا وقت إيه ما الإسلام يشد عوده حنظهر الإسلام. فعلم أبا ذر أن فيهم، علم أبو ذر أن فيهم إيمان، لكن الخوف غلب على عليهم فكتموه. فلما ظهر الإسلام جمعهم قال لا عذر لكم اليوم، ألم تخبرونني إذا ظهر الإسلام أن تظهروا إسلامكم؟ قالوا اليوم نظهر إسلامنا. فأسلمت غفار ويسلم جميعا. فجاء للنبي بعد هذا الغياب بأمتين عظيمتين. قال يا رسول الله جئتك بيسلم وغفار، فأعطاهم النبي وسامين. الوسام الأول لغفار، قال غفار غفر الله لها، ويسلم سالمها الله. بواحد صاحب سلوك اجتماعي عرف أن هذا حق الله عليه بل وحق العباد عليه، فما تأخر ولا تردد في أن يلج هذا السلوك وأن يسلكه بين العبيد حتى غير الله به وجه أمتين وقبيلتين. فرد بأمة، وضحت هي دي النوعية اللي الإسلام رباها. الناس بدون الدين كالنعامة، وصاحب الدين أسد تهابه كل نعامة. فنحن في حاجة لأسد يقود مليون نعامة، ولسنا في حاجة لمليون أسد تقودهم نعامة. ما في أسود بس تربت في السلك القومي. المسلم بدينه أسد، لكن لو تربى في السلك، في السلك تركبه النعامة، تلاقي معزة تركب الأسد ويسلم له. ها؟ يبقى احنا أسود والأسود ربيت في السلك. احنا مش عايزين أسد في السلك يا اخوان. بعد خلي بالك الأسد حتى ولو ربي في السلك أسد، تبقى ركبها النعامة ويفعل أو ليه بس ما يستنكف الحمار أن يفعله. لما يجيبه له طوق ولع نار ويقول نط نط، الحمار لو طلبوا منه نط مش هنط. فمن الأعز ومن الأذل، الأسد والحمار؟ لكن خلي بالنا رغم هذا الوهن الذي أصابه وسوء التربية التي نشأ عليها، لو صرخ يوما صرخة الأسود لولى من حوله كل البهائم. طب يصرخ مرة في السد هتلاقي مئزة ولا حمار حيقف جنبه؟ ايش هو اسد؟ فاحنا عايزين بس نرفع عنه الغبار ويصرخ صرخة الاسود سيعلم من حوله انه اسد. مستعدين؟ كفانا ذل السيرك القومي والامن القومي والامل القومي. أه؟ الله يرحمه الشيخ عبد اللطيف المنشوري فوق هذا المنبر كان بيخطب شيخنا الشيخ عبد اللطيف المنشوري الله يرحمه رحمه الله، فكان بيخطب وصل لقى مره واحده، مع ان الشيخ عبد اللطيف معروف في الدنيا كلها، لقى الامن محاصر المسجد، بص من الشبابيك لقى عساكر مرصوصه، مضب عساكر مرصوصه. الشيخ الله يرحمه كان لما حاجه تضايقه ما عرفش يكتب، يعني في ناس بتكتب تتحمل، الشيخ ما كانش يعرف يكتب، فماشي في موضوع الخطبه ماشي ويبص ويغلي في الاخر ايه مره واحده كده راح فص الخطبه. الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتكم، ملت البلد امس امن مركزي وامن جنائي امن امن دوله، الله يخرب بيتكم، ورجع كمل خطبه تاني. طبعا بعد ما رسم اتفق الشيخ كان بيقول ايه، كان الموضوع عدل. الله يخرب بيتكم، ملت البلد امل امل، عارفين الامل؟ الله يرحمه رحمه الله واسعه، الله يرحمه، اللهم اغفر له وارحمه يا رب، اللهم اغفر له وارحمه. اذا ندرك هذه المعاني يا اخواني، المسلم اسد بدينه، قوته بقوة دينه، وصحته بسلامة دينه، فلو تحرك بدينه لحظة لهابته الدنيا بأسرها. ولذا يقول الشاعر: أخي أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك. أسد في السلك القوم، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك. وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مخترئ، إياك تسمعها، إياك تسمع حمالة الحطب ولا زوجها أبو لهب، ها؟ ولا أخوه حكيم الإعلامين أبا الحكم، ولا رأس المنافقين عبد الله بن مسلول، كل دول كانوا قادة الإعلام في زمان سيد الأنام. الوجوه بس تغيرت، لكن الإعلام الفاسد هو الإعلام الفاسد في التاريخ البشري كله. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة يا إخواني، قوة المسلم بدينه. ما كانش أبو ذر الواحد يتعلم هذا، ده كل الصحابة في الثلاث سنوات الأولى فترة دعوة السرية، أول ما ظهر وتم الحصار أمر النبي أصحابه بالهجرة الأولى، والهجرة الثانية الحبش، اللي ذهبوا الحبش وذهبوا لسه الإسلام غض طري في أول عهده في أيامه الأولى، لم يتعلموا كل الدين ولم تنزل لهم أحكام المعاملات التي نزلت في المدينة، ده خرجوا مهاجرين والإسلام في لبابا في لبانته في أول أمره. ومع ذلك لما جاء عمرو بن عاص ومن معه ليغروا النجاشي بتسليم من آمنوا وهاجروا إلى بلاده وجاء بالهدايا والأموال، وحرضه عليهم لتسليمهم لقريش. نجاشي كان فيه حكمة بعد، فأرسل إليهم يسألهم: إلى ما يدعو نبيكم؟ يا الله، اسمعوا وعوا. تولى الحديث عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنا قوما ضلالا نأكل الميتة ونشرب الخمر ونعبد الأصنام، وأخذ يعدد مسالب قريش، مسالب الجاهلية كلها سلوك اجتماعي، فمن الله علينا بنبي منا نعرف نسبه، دعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد السلوك الاجتماعي كله في الإسلام. كلنا قرأنا هذه الأثار، لكن من منا تنبه أن هذه أساسيات الدين التي ربي عليها الصحابة في مكة؟ ربي عليها الصحابة في مكة، ربوا على السلوك الاجتماعي كجزء أصيل من الإيمان، بل هو الإيمان. القرآن ارتقى بأخلاق الناس لمرحلة عجبة جدا. اللي ظلوا مكة في فترة المكية كلها لم تنزل آت أحكام واحدة، كل آت أحكام نزلت في المدينة، بل حتى العبادات. يعني الشريعة عندنا أربعة أبواب: إيمانيات نزلت بمكة، أخلاقيات نزلت بمكة، عبادات لم ينزل منها في مكة إلا الصلاة، وسائر العبادات نزلت بمدينة، الصيام، الزكاة، الحج، كلها فرض في المدينة، المعاملات الصنف الرابع وكل أحكامه نزلت في المدينة. وصلت؟ يبقى التشريع عندنا مش معاملة بس، كل شرائع الأرض حصلت في المعاملات، لكن شرائع رب الأرض والسماوات حاوت كل احتياجات العباد: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الصحابة خرجوا من مكة للمدينة مهاجرين بعد طول إيذاء وظروف قاسية جدا، كتموا فيها إيمانهم واستبيحت فيها بيضتهم وسلبت فيها أموالهم واستحل تعذيبهم بل وقتلهم فترة طويلة 13 عام، حتى استشهد من استشهد وأصيب من أصيب. خرجوا مهاجرين، بأي أخلاق اجتماعية خرجوا؟ وصلوا المدينة وهم في قمة السلوك الاجتماعي، بس اللي هاجروا. طب واللي ما تعذبوش ولا جربوا وعايشين في المدينة أيضا بلغوا قمة السلوك الاجتماعي، ولذا وصفهم تعالى، وصف دول ودول. فوصف المهاجرين بقوله: للفقراء الذين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، كل عملهم رغم الذل والظلم والقهر ما توقف عن نصرة الحق وإظهاره بحاله، كلهم أبو ذر، وينصرون الله ورسوله، فجعل الله خصلتهم، قال: أولئك هم الصادقون. مش الصادقون، الصادقون بالألف ولام التعريفية، أي علم على كل أهل الصدق في التاريخ كله، أصدق جيل. حتى قال إمام قرطبي في حقهم: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. بل عبارة ابن القيم يقول: فبرعوا وبذوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. أولئك هم الصادقون. طب دول المهاجرين. وفي المقابل قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. سلوك اجتماعه وده وصفهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا، بس ويؤثرون على أنفسهم، سلوك اجتماعي، ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه، أيضا سلوك اجتماعي، فأولئك هم المفلحون. يبقى مدح دل ودل بإيه؟ وصلت؟ إحنا فين؟ لولا أن الوقت سرح لشرحنا الأخلاق التي وصلوا بها المدينة والتي عليها قامت الأمة. هنأجلها اللقاء القادم إذا عزم حضرة خاصة. سلوكياتهم في المدينة التي أسس النبي عليها الأمة وبنى بها الدولة، لأننا في مرحلة بناء دولة. إزاي بنى النبي دولته؟ وإزاي نأخذ منها كيف نبني دولتنا؟ وصل؟ ها؟ بالآيتين دول، بهذه الأوصاف الربانية، بهذه السلوكيات الاجتماعية التي التزمها سلفنا وغيبت عن واقعنا. إخواني ندرك، فهذا الجانب الخطير، جانب السلوك الاجتماعي، القرآن فصل فيه وفصص وساق أحكام وساق آداب وساق أخلاق لا وجود لها ولا لمثلها في أي تشريع على وجه الأرض، بل حتى ولا في أي دين. ولن يخطر هذه ببال أحد أن يدعو العباد لشيء ما دعا إليه في هذا الباب الواحد الأحد، لأنه استحالة. هنجد عند الناس أخلاقيات تراعي البعد الروحي ولا علم لهم بالروح، تراعي البعد القلبي ولا علم لهم بالقلوب، تراعي البعد النفسي ولا علم لهم بالنفوس، تراعي البعد العاطفي ولا علم لهم بالعواطف، تراعي البعد الفطري ولا علم لهم بالفطرة. كل سنة طيبين. ابن آدم ما هو إلا جهول ظلوم كما وصفه العليم الخبير. فقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي وهذا التشريع، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ما قالش ظالم جاهل، الظلوم جهول، وكلاهما صيغة مبالغ على وزن فعول، وإن ذكرت صيغة أغنت عن الصيغ الخمسة. فلما أقول جهول يبقى هو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان. وصلت؟ فهل يصدر عن الجهول حكمة؟ وهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ هتجيله من فين؟ ها؟ من أين تأتيه؟ وصلت؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فمن أين تأتي الظالم العدالة؟ ومن أين تأتي الجهول الحكمة؟ إذا ندرك نحن أمام إنسان عاجز، فكيف نطالبه بالتشريع لما يجهل ولما لا يعلم؟ لكن العليم الخبير يخفى عليه من خلقه شيء، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، لذا وصف كتابه الذي أنزله وكيف أسسه فقال قل، يلقن نبيه الحجة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فمن يعلم الأسرار سواه. وصلت؟ عشان كده قلنا يا أخوانا إن هذا الجانب، جانب السلوك الاجتماعي ده، أحد وجوه الإعجاز في القرآن الخطيرة والتي غيبت عنها الأمة. القرآن يتحدث هات البشرية كلها تجتمع تعرف تضع لنا قوانين أخلاقية في السلوك الاجتماعي تساوى أحد على مليون مما وضعه العليم الحكيم، كل سنة طيبين. وصلت؟ عرفنا هذا الوجه من وجوه الإعجاز والتي ساقها الرحمن في قرآنه وغيبت عن واقع الأنام. إخواني لابد أن نفطن، نحن أمام وحي أنزله الذي يعلم الأسرار. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله العليم الحكيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. على فين؟ قال له عليك؟ أبدا، قال له على قلبك. يعني ده وحي مش جاي كده في سكة عادية، مش لاقينه في الشارع ولا كتاب ألفه بني آدم وطبعه في المطبعة، لا، ده جاءنا مرورا من أطهر قلب عرف في التاريخ. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إيمان يتحول لسلوك وسلوك يتحول لإيمان، حاجة عجيبة جدا. ولو خدنا في تفصيلات هذا الأمر منتهينا الليلة. هذا الجانب الخطير بل الرهيب هو أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، والبشرية عنه في غيبة، في غيبة قاتلة. إذن إخوان ندرك، ندرك هذه المعاني. لا أود الإطالة لأن أختي بنا سرح، وإنما ما قل وكفى خير ما كثر ألها، فأكتفي بهذا القدر الليلة حول هذا الوجه، وللحديث عنه بقية إن شاء الله تعالى. وقدر الله لنا لقاء ما لم يأذن الله بالسفر، لأن احتمال واحتمال موضوع السفر للحج إن شاء الله تعالى، دعونا بس ربنا يسرها. فإن يسر الله لنا والتقينا سنكمل هذا الموضوع، وإن يسر الله لكم لنا غير ذلك فأسأل الله أن يخلف علينا وعليكم في ذلك. أسأل الله تعالى أن يردنا وإياكم لدينه ردا جميلا. اللهم ردنا لكتابك وسنة نبيك مردا جميلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدني أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، المؤطؤون أكنافه، الذين يألفون يألفون. اللهم اجعلنا ألفاء مألوفين. نسألك إله الحق حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعين من طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم أحسن ختامنا، نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. نسألك القصد في الغنى والفقر. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا أهلا لإقامة دينك، اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك، اجعلنا أهلا لتحرير ديار المسلمين من دنس الكفار المشركين، اجعلنا أهلا لتحرير الأقصى الأسير من أيدي اليهود الغاصبين. ارزقنا إله الحق الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. اللهم احقن دماء عبادك المسلمين في بلاد الشام وبرما وسائر بلاد المسلمين. داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا. عليك بمن آذانا، عليك بكل من بغى علينا، عليك بعصابات النصيريين في بلاد الشام ومن شايعهم من الشيعة والشيوعيين يا قوي ومنان. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرتك عليهم. أحنهم الغداة، اهزمهم وانصرنا وعبادك الموحدين عليهم. مكن لنا ولإخواننا في بلاد الشام من إقامة حدودك وتطبيق شريعتك، مكننا وإياهم من نشر عدالتك. اللهم أعد للمسلمين خلافتهم الراشدة، ألف بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ولي أمرنا عبدك محمد مرسي. أيده بنصرك، أمده بمددك، أيده بروح منك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهديين، أصلحنا وإياهم وأصلح بنا العباد والبلاد. أنشر بنا الحق، أظهر بنا الحق، ائذن لشرعك بيننا أن يسود، ولعدلك بيننا أن يسود، ولحدودك وأحكامك بيننا أن تقام. اللهم من أرادنا وأمتنا بسوء فانتقم منه. اللهم من أراد نشر الفتنة في بلادنا فاجعل كيده في نحره، واجعل نهايته في تدبيره. اللهم خلصنا من شر كل من سعى للصد بيننا وبين سبيلك ودينك. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين تطبيق شريعتك. إلهنا تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكلنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، لا تحجب عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسنا معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.